قوله مثل الربيع وبني العجلان مع بني نمير جمرات الحدق. ذكرنا قصة الربيع وكذلك قصة بني العجلان، وأما بنو نمير فهم إحدى جمرات العرب، وجمرات العرب هي القبائل التي لم تحالف قبيلة أخرى بل كانت تتصدى لأعدائها بنفسها لكثرة مقاتليها وفرسانها. وبنو نمير كانوا من العزة والمكانة بمنزلة عظيمة، وكان أحدهم إذا سئل عن نسبه يقول من بني نمير، ويفخم بها صوته ويميل بها عنقه افتخارا، حتى هجاهم جرير بسبب تعرض شاعرهم له وهو الراعي النميري. فلما قال جرير قصيدته التي هجاهم فيها ويقول في مطلعها أقل اللوم عادل والعتاب، وقولي إن أصبت لقد أصاب، وفيها يقول فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا، ولو وضعت شيوخ بني نمير على الميزان ما وزنت ذبابا. فلم يرفعوا بعد هذه القصيدة رأسا، ولم تلق قبيلة من العرب بهجو ما لقيت نمير من هجو جرير، حتى صاروا يفرون من الانتساب إلى نمير وينتسبون إلى الجد الأعلى. ومن طريف تأثير هذا الهجاء عليهم أن جارية كانت تمر بالسوق فنظر إليها بعض شبابهم فقالت قبحكم الله، لم تمتثلوا لقول الحق سبحانه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ولم تمتثلوا لقول الشاعر فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. وقوله جمرات الحدق، الحدق جمع حدقة، والحدقة هي سواد العين. بنو نمير كانوا من جمرات العرب، وذكر الحدق هنا للوزن وتعبيرا عن مكانة هذه القبيلة قبل أن يحط الهجاء من قدرهم وقبل أن ينزلهم من مكانتهم. ثم قال لو لم يكن للشعر عند من مضى فضل على الكعبة لم يعلق. هذا استدلال أيضا بأن الشعر كانت له هذه المنزلة والمكانة قبل الإسلام، فكان أهل الجاهلية يعتبرون للشعر مكانة، ولذلك كانوا يعلقون الجيد منه على الكعبة، والكعبة هي بيت أبيهم ومكان عبادتهم، وما كانوا ليعلقوا بها إلا ما يرونه من أحسن ما ينبغي ومن أفضل ما يقال. والمعلقات التي علقت بالكعبة منها معلقة امرئ القيس قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي، وكذلك معلقة طرفة بن العبد لخولة أطلال ببرقة ثهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد، وكذلك معلقة زهير بن أبي سلمى من أم أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتذلم، وكذلك معلقة لبيد العامري عفت الديار محلها فمقامها بمن تأبد غولها فرجامها، ومعلقة عمرو بن كلثوم ومطلعها ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا، وكذلك معلقة عنترة هل غادر الشعراء من متردمي أم هل عرفت الدار بعد توهمي، وكذلك معلقة الحارث بن حلزة اليشكري آذنتنا ببينها أسماء رب ثاو يمل منه الثواء، ومعلقة النابغة أيضا نابغة الذبياني يا دار مية بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأبد. هذه المعلقات علقت بالكعبة وتعليقها بها دال على مكانة الشعر قبل الإسلام لدى أهل الجاهلية. ثم قال لو لم يكن فيه بيان آية ما فسرت مسائل ابن الأزرق. هذا دليل آخر يدل على مكانة الشعر ومنزلته وضرورة العناية به، وذلك أن الشعر مرجع لتفسير مفردات القرآن وكذلك مفردات السنة وبيان المعاني التي تضمنها الكتاب والسنة. والدليل على ذلك قصة نافع بن الأزرق مع عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فقد سأله عن بعض المعاني في كتاب الله عز وجل وطلب منه أن يذكر له شاهد ذلك من كلام العربي، فقال له أخبرني عن قوله تعالى عن اليمين وعن الشمال عزين. ما معنى عزين؟ قال العزون الحلق. قال وهل تعرف العرب ذلك في لغتها؟ قال نعم، أما سمعت عبيد بن الأبرص وهو يقول فجاءوا يهرعون إليه حتى يكونوا حول منبره عزينا. ثم سأله كذلك أيضا عن الوسيلة في قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة، فقال عبد الله بن عباس الوسيلة الحاجة. قال وهل تعرف العرب ذلك في لغتها؟ قال نعم، أما سمعت قول عنترة إن الرجال لهم إليك وسيلة أن يأخذوك تكحلي وتخضبي. وسأله عن مسائل على هذا النحو، وعبد الله بن عباس يجيبه من كلام العرب وشعرها، فدل ذلك على مكانة الشعر ومنزلته. وعمر رضي الله عنه أيضا تحكى عنه قصة قريبة من هذا، وهي أنه سأل وهو على المنبر عن معنى قوله تعالى أو يأخذهم على تخوف، ما معنى التخوف؟ فسكتوا، فقام رجل من هذيل فقال هذه لغتنا التخوف التنقص، وأنشد مستدلا على كلامه بقول شاعرهم أبو كبير الهذلي يصف ناقته تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف عودا نبعة السفن. ثم قال ما هو إلا كالكتابة وما فضلهما إلا كشمس الأفق، أي أن الشعر منزلته كمنزلة الكتابة، ومنزلة الكتابة لا تخفى. ثم قال وإنما نزه عنهما النبي، أي نزه عن الشعر والكتابة، فتنزيه عن الشعر في قوله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وتنزيهه عن الكتابة ورد في قوله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب لارتاب المبطلون في ما جاء به، ولكن حينما يأتي هذا النبي الأمي ولم يكن شاعرا ولم يكن كاتبا، فيأتي بهذا الإعجاز، بهذا البيان، بهذه الفصاحة، بهذه البلاغة، يأتي بما لا يقدرون على أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، بل بما لا يقدرون على أن يأتوا بسورة من مثله. فهذا دال تمام الدلالة والبرهان على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ما جاء به معجزة من عند الله عز وجل، وأن هذا القرآن ليس من كلامه وليس من صنعه، وإنما هو من كلام رب العالمين.